بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فرغنا من الوجه الأول لتقرير كيفية استفادة الإطلاق من مقدمات الحكمة. الوجه الثاني هو أن يدعى أن اسم الجنس يسلم أنه هو موضوع للماهية المهملة الجامعة بين المطلق والمقيد، وإلى هنا لا يمكن أن نستفيد الإطلاق من اسم الجنس الوارد في الدليل لأنه موضوع للجامع بين المطلق والمقيد. لكن يقال بأن عدم ذكر القيد موضوع لخصوصية الإطلاق. نشير أن عدم ذكر القيد موضوع لخصوصية الإطلاق، فهذا يمكن تصوره بنحوين. هذه الدعوة، النحو الأول أن نقول بأنه هو نفس عدم ذكر القيد موضوع لخصوصية الإطلاق، فيكون وضعا. ثانيا وضع آخر منفصل ومستقل عن وضع اسم الجنس. اسم الجنس موضوع الماهية المهملة الجامعة، عدم ذكر القيد موضوع من لخصوصية الإطلاق، موضوع لخصوصية الإطلاق. هذا النحو الأول. النحو الثاني أن نقول لا، عدم ذكر القيد موضوع لخصوصية الإطلاق، وإنما يدعى أن اسم الجنس موضوع بوضعين. الوضع الأول هو وضع الماهية المهملة الجامعة بينهما، هذا وضع. ثم هذا اسم الجنس إذا اقترنا بعدم ذكر القيد يكون موضوع بوضع ثاني، يكون موضوع لخصوصية الإطلاق، فيكون هناك وضعان لاسم الجنس. هو اسم الجنس موضوع له وضعان لاسمه، يكون مشترك بينهما، يعني يكون هناك ورعان مشترك، ورعان لاسم الجنس. الورع الأول هو أنه موضوع الماهية المهملة، موضوع الماهية المهملة الجامعة بين المطلق والمقيد. بهذا الورع هو معناه يتحقق في ظل المطلق وفي ظل اسم المقيد، لأن الماهية المهملة موجودة في كل منهما. لكن هناك ورع آخر لاسم الجنس لكن بخصوصية عدم ذكر القيد. اسم الجنس الذي لا يذكر معه القيد موضوع بوضع آخر، إن الموضوع بخصوصية الإطلاق. هذا النحو الثاني. بالنحو الأول هناك وضعان منفصلان ما له علاقة، اسم الجنس له وضع واحد وهو الماهية ما له علاقة، لم يوضع اسم الجنس مرة أخرى لمعنى آخر، لكن عدم ذكر القيد هو لخصوصية الإطلاق، فبالنتيجة عند الجمع بينهما اسم جنس لم يذكر معه القيد يستفيد شنو؟ إطلاق، يستفيد الإطلاق. النحو الثاني بالله أنه اسم الجنس له وضعان، فاسم الجنس إذا استعمل مع القيد معناه استعمل في معناه الأول وهو شنو؟ الماهية المهملة، الماهية المهملة، ولا يلزم التجوز، مستعمل في معنى الحقيقي وهو الماهية المهملة الجامعة بين المطلق والمقيد. فهي القيد منين يستفيد؟ منين يستفيد؟ ما يستفيد منين؟ من ماذا؟ من القيد، من ذكر القيد، من باب تعدي الدال وماكو تجوز. عندما يستعمل اسم الجنس الماهية المقيدة لا يوجد تجوز، لأن اسم الجنس مستعمل في معناه الحقيقي وهو الماهية المهملة، والقيد تقييد يستفاد من دال الآخر وهو شنو؟ وهو القيد. الباب تعدد دال المدلول ما كنت تجوز. لكن عندما يستعمل اسم الجنس من دون قيد بلا ذكر القيد نستفيد الإطلاق. نستفيد الإطلاق. لماذا نقول الإطلاق؟ إما بدعوى أن عدم ذكر القيد هو موضوع الإطلاق. موضوع خصوصية الإطلاق. وإما من باب أن اسم الجنس عندما يقترن بعدم ذكر القيد يكون موضوع بورع آخر ورع ثاني المن بخصوصية الإطلاق. فعلى كل حال نستفيد الإطلاق من اسم الجنس الذي لم يذكر معه قيد، ونستفيد الإطلاق بلا حاجة إلى ذاك الظهور الحال السياقي المتقدم في الوجه الأول. من يحتاج إلى ذاك الورع آخر؟ ورع هذا عدم ذكر القيد موضوع للإطلاق، أو اسم الجنس مع عدم ذكر القيد موضوع من موضوع خصوصية الإطلاق. وبهذا نصل إلى نفس النتيجة اللي وصلنا إليها بالوجه الأول. أولا نستفيد الإطلاق من اسم الجنس المجرد عن ذكر شنو؟ عن ذكر القيد. نستفيد الإطلاق. واضح. فنقول اسم الجنس اللي استعمل فيه دليل بلا قيد نستفيد منه الإطلاق. لماذا نستفيد من الإطلاق؟ بأحد الوجهين النحوين السابق، لأن موضوع له الإطلاق. هناك ورع من خصوصية الإطلاق، إما باعتبار ورع عدم ذكر القيد لخصوصية الإطلاق، هذا متحقق بالفرض، وإما باعتبار ورع اسم الجنس مع عدم ذكر القيد لخصوصية الإطلاق، وهذا أيضا شنو؟ متحقق بالفرض. فنستفيد الإطلاق. وثانيا أن استعمال اسم الجنس في المقيد ليس شنو؟ ليس مجازا. ليس مجازا. ليش؟ ما قلنا من أن استعمال اسم الجنس في الطبيعة المقيدة في ما هي المقيدة هو من باب تعدد الدال والمدلول. فاسم الجنس لم يستعمل إلا في معناه الحقيقي الموضوع له وهو الماهية المهملة، والقيد يستفاد من دال آخر. فلا يلزم التجوز من استعمال اسم الجنس في الماهية المقيدة. واضح. خلافا للقدماء يقولون لا ان استعملت في المقيد يلزم ماذا؟ يلزم يقول لا يلزم. فنصل الى نفس النتائج اللي وصلنا لها من الوجه الاول، لكن بهذا البيان بهذا التغيير. هذا هو الوجه الثاني. اللي يلاحظ على هذا الوجه الثاني ان النحو الثاني اللي ذكرناه في نفس الوجه، وهو كون الوضع وكون اسم الجنس موضوع بوضعين، اسم الجنس موضوع الوضع الاول لما هي المهملة، وضع ثاني عندما يقترن بعدم القيد لما هي شنو؟ المطلقة. هذا النحو الثاني. هذا بناء عليه سوف يكون اسم الجنس مشترك بين معنيين، يعني هو شيء واحد موضوع المعنيين، موضوع الماهية المهملة وموضوع الماهية شنو؟ المطلقة. اسم الجنس المجرد عن القيد. بهذا اسم الجنس المجرد عن القيد موضوع لوحد، موضوع الماهية المهملة وموضوع الماهية المطلقة. فإذا صار مشترك لفظي بينهما يلحقه حكم المشترك اللفظي، يلحقه حكم المشترك اللفظي، وهو أنه من دون قرينة تعين إرادة أحد الأمرين يكون مجملا. إذا لا يمكن الأوراد اسم الجنس من دون ذكر القيد، من نقدر نقول أن المراد به هو اسم أو الإطلاق؟ ليش؟ لاحتمال أنه اسم جنس موضوع بوضع آخر، وهذا بإذن هي المؤمنة المتحققة في ضمن المطلقة وفي ضمن الشنا المقيدة. من قال أن المراد به الماهية المطلقة؟ بالضبط مثل وضعان لمعنيين، كيف أن الأمر إذا أطلق من دون قرينة معينة لأحد المعنيين في مقابل الآخر يكون مجمل، ولا يمكن حمل اللون على أحد المعنيين دون الآخر، كذلك هنا اسم الجنس موضوع بوضعين للماهية المهملة والماهية المطلقة. ومن قال بأن اسم الجنس في هذا الدليل الوارد يراد به الماهية المطلقة؟ لعله يريد الماهية ماذا؟ المهملة، وهو موضوع الماهية المهملة. اسم الجنس بحد ذاته موضوع الماهية المهملة، وأيضا موضوع الماهية شنو المطلقة. واضح؟ فكيف يمكن تعيين إرادة الماهية المطلقة في مقابل الماهية ماذا؟ المؤمنة؟ هذا في النحو الثاني. النحو الأول ليس في هذا الإشكال. ليش؟ النحو الأول أكو عندنا وضع منفصل، ما لعنى اسم الجنس موضوع بوضع واحد للماهية المؤمنة، لكن عدم ذكر القيد يدعى بأنه موضوع من للماهية المطلقة. واضح؟ فإذا ورد اسم جنس ولم يذكر معه القيد، يعني ما تشترط، يقول اسم الجنس بحده موضوع الماهية المهملة، عدم ذكر القيد موضوع من شنو؟ من الإطلاق. يكون عدم ذكر القيد في النحو الأول بمثابة ذكر القيد في الماهية شنو؟ المقيدة. لهذه المثابة، بمثابة ذكر القيد، بمثابة القيد عندنا ماذا في استفاء؟ عندنا نستفيد الماهية المقيدة، أن اسم الجنس موضوع في الماهية المهملة، مستعمل في الماهية المهملة، والقيد يستفاد منين؟ تقييد يستفاد منين؟ من ذكر القيد. أنا من نفس الشيء، يقول اسم الجنس مستفيد من الماهية المهملة، والإطلاق خصوصية الإطلاق مستفيد منين؟ من عدم ذكر القيد، باعتبار أن عدم ذكر القيد موضوع بالفارغ المن لخصوصية الإطلاق. ما في مشكلة الآن، ماكو اشتراك، ماكو تعدد وضع في شيء واحد حتى يبدأ الاشتراك ويقال بأنه لا قرينة معينة. فكيف عينتم إرادة الماهية المطلقة في قبال الماهية المؤمنة؟ وهي ملاحظة على النحو الثاني، فهل نفترض أن هذه الملاحظة واردة؟ فأصل الوجه يقتصر على ماذا؟ على الملاحظة على النحو الأول، على النحو الأول. هذا هو الوجه الثاني، هذه المدعى هذه الدعوة، هو هذه الدعوة، يعني هذه مجرد دعوة لا دليل عليها. شو الدليل على أن عدم ذكر القيد موضوع الماهية لخصوصية الإطلاق؟ واضح. وإنما قد يلجأ إليه هذا اعتبار أنه من يمكن أن تفسر استفادة الإطلاق من اسم الجنس، من يمكن أن تفسر تفسير مقبول وتحليل مقبول، نقول له أن يكون عدم ذكر القيد موضوع المن لخصوصية الإطلاق، وهذا يدرج استفادة الإطلاق من اسم الجنس الخالي من القيد. ولا هو واضح ما قدر يدرس، خصوصا ان المدعى هو وضع امر عدمي، عدم ذكر القيد. وهذا شنو هي حاله؟ هذه شنو ملغى؟ ملغى حتى يدعى انه موضوع لمعنى حاله، يعني شنو حاله من الحالات تدعى انها موضوع لخصوصية الاطلاق؟ لا يكون صعوبة تصورها عدم ذكر القيد موضوع، من اللي وضع؟ شلون كيفية الوضع؟ على كل حال ماكو دليل، بل يمكن ان نقول ان هناك دليل، وإذا كان دليل وجداني وليس برهاني، على عدم صحة هذا الوجه. لماذا انا من دليل وجداني نعلم ان نلتزم بهذا الوجه كتفسير لهذه الظاهره واستفاده الاطلاق مما لا نوصل الجنس. هو الوجه الوجداني هو هذا انه احنا نجد بانفسنا اننا لا نستفيد الاطلاق في بعض الحالات بالرغم من وجود هذا المدعى. يعني بالرغم من انه ورد عندنا اسم جنس مجرد عن القلب مجرد مقتضى هذا الوجه ان نستفيد من الاطلاق، يعني اما لان عدم ذكر القلب هو مراد الاطلاق، واما لان اسم الجنس في حاله عدم ذكر القلب موضوع من الاطلاق. هذا مقرون عن فرضه في معركه. مع ذلك نجد انفسنا بالوجدان لا نستفيد من الاطلاق فيما اذا اختل ذاك الظهور الحال السياق المتقدم. يعني عندما لا يكون المتكلم في مقام البيان، عندما نعود الى المتكلم في مقام الاهمال في مقام الاجمال، واستعمل اسم الجنس بلا ذكر قيد، لو صح هذا الوجه تستفيد من الاطلاق. ليكن لا له علاقه بهذا المدلول التصوريه يتابع لله واضح نستفيد من انه موضوع للاطلاق. مضطرب مثل ما اشرت موضوع الحيوان المختلف انتظر هذا اقول لانه هذا قاصد ومو قاصد مريد ومو مريد ان لا معنى في بعض المداليل الوضعيه التصوريه ما له علاقه بالاراده والقصد والكلام ما له علاقه. هنا عندما يستعمل هذا اللفظ اسم الجنس من دون ذكر الفعل بناء على هذا الوجه هذا لابد ان يستفاد منه اسم الاطلاق خصوصيه الاطلاق لان عدم ذكر الكلب موضوع للاطلاق بحسب القول، او اسم الجنس المقترن بعدم القيد موضوع لماذا لخصوصيه الاطلاق. بينما نحن نجد بالانسان الان لا نستفيد الاطلاق عندما لا يكون متكلف في مقام البيان. كيف استطيع على وجه مقام الاجمال؟ هو يتعمد الاجمال يتعمد الاهمال، كيف استفيد ان هذا كلام مطلق والحال انه هو يتعمد ماذا؟ الاجماع. هذا منبه واضح على ماذا؟ على ان هذا الوجه لا يصلح لتفسير ماذا؟ لتفسير استفاده الاطلاق من اسم الجنس. هذا الوجه الثاني. الوجه الثاني يتجاوز هذه المرحله، مرحله الواضح ومرحله وضع خصوص من عدم عدم ذكر القيد موضوع لخصوصية الإطلاق اللي صعب جدا تقبلها، يتجاوزها ويدعي بأنه اكو تباني من قبل العقلاء، بناء من قبل العقلاء على أنهم متى ما جاءوا باسم الجنس من دون ذكر القيد فهم يريدون ماذا؟ يريدون خصوصية الإطلاق. التباني يتعهد من قبل العقلاء لهذا المعنى، لأنه متى ما استعملوا اسم الجنس بلا قيد فهم يريدون ماذا؟ الإطلاق، يريدون الماهية المطلقة، لا اعترافهم بأن اسم الجنس وحده هو موضوع الماهية المهملة الجامعة بين المطلق وبين المقيم، لكن هم قالوا احنا نتعهد إذا عرضنا الماهية المقيدة نأتي بما يدل على القيد، لكن عندما نستعمل اسم الجنس من دون ذكر القيد نتعهد بأنه نريد في هذه الحالة الماهية المطلقة، أو نعبر بتعبير آخر أنهم يتعهدون بأنهم عندما يريدون تفهيم المخاطب الماهية المطلقة يستعملون شنو؟ يستعملون اسم الجنس من دون ذكر القيد من دون ذكر القيد. هنا طرقا بهذا البناء او انسجاما مع هذا البناء والتباني من قبل العقلاء يكون الكلام واضح، يعني كلام صادر من عاقل اللي هو احد المتبانين المتعهدين بهذا الشيء، فاذا جاء باسم الجنس بلا ذكر القيد يكون كلامه ظاهرا في ماذا؟ في خصوصيه الاطلاق، في اراده الاطلاق، لانه يعني احد المتعهدين. هيك شيء يبدأ هذا الوجه الثاني حتى نفرق بين هذا الوجه الثالث حتى نفرق بين هذا الوجه الثاني ولا يعني نجعله وجها مستقلا في قبال الوجه الثاني لأنه يرجع للوجه الثاني لابد أن نلتزم بغير أن السيد الخوي في باب الواضع السيد الخوي يبني على أن الورع والتعاقد مو مسلك ورع والتعاقد يتعاهد الواضع بأنه لا يستعمل هذا اللفظ إلا إذا فقد هذا أو عند العرس التكوين هذا المعنى يستعمل له شنو هذا اللغة خلص الوقت فالورع عبارة عن التعهد عنده إذا كنا الورع عبارة عن التعهد حينئذ لا يكون وجه مستقل في قضاء الثاني يعني يكون بعد الورع هو يكون الورع عبارة عن الثاني واضح والثاني شنو يقول أن اسم الجنس خالي من القيد موضوع أو عدم ذكر القيد موضوع كله لخصوصية الإطلاق واضح إذا هو تعهد العقلاء لأنهم لا يستعملون اسم الجنس الخالي من القيد إلا إذا أراد تفهيم الماهية المطلق يعني وضع اسم الجنس الخالي من القيد للماهية المطلق فعبارات عن الوجه الثاني المتقدم ليس وجه في خلاله وإنما هو يرجع في حقيقته لا وقت اسم الجنس الخالي من القيد إلا للماهية مطلقة لخصوصية الإطلاق اللي هو عبارة عن الوجه الثاني نعم على الرأي الآخر اللي يقول أن الوضع ليس هو التعهد بأي تفسير فسرناه لكن ليس هو التعهد حينئذ يكون هذا وجه مستقلا في قبال الوجه الثاني ذاك واضع هذا شيء نسميه تعهد بما ينتبه العقلاء على هذا الواقع بحيث ان المتكلم هو احد العقلاء فحينئذ يكون كلامه ظاهر في هذا بخصوص ماهيه مطلقه فيكون له ظهور في هذا المعنى هذا الوجه الثالث هذا الوجه الثالث ايضا نفس الكلام كالوجه نفس الملاحظه على الوجه لن تجي به نفسها ولأن هذا الوجه الثاني لو تم لكان لازم ذلك أن نستفيد الإطلاق في جميع حالات استعمال اسم الجنس المجرد على شنو عن ذكر القيد في جميع حالات واضح ليش؟ لأنه التعهد موجود والتعهد شنو التعهد في أي شيء تعهد أنه عندما يريدون تفهيم ماهية مطلقة التزموا تعاهدوا لأنهم يستعملون اسم الجنس الخالي من ذكر القيد زين هذا موجود في كل استعمال اسم الجنس خالي من ذكر القيد فينبغي أن بناء على هذا الوجه أن نستفيد الإطلاق في كل هذه الموارد بينما نحن بالوجدان نشعر لأنه في بعض الأحيان لا نستفيد الإطلاق بالرغم من وجود ماذا؟ من وجود اسم الجنس الخالي من ماذا؟ من ذكر المشمول لهذا التعهد وهي حالات الإجمال وحالات شنو الإهمال يعني عندما لا يتم ظهور الحال المتقدم لأن لا يكون المتكلم في مقام البيان يكون في مقام الإهمال لا نستفيد الإطلاق بالوجدان مع أن هذا التعهد يقتضى على الوجه التعهد موجود لأن هذا التعهد ينتج لنا ماذا؟ ينتج لنا أن اسم الجنس الخالي من ذكر القيد يستفاد منه ماذا؟ يستفاد منه الإطلاق وخصوصية الإطلاق بينما نحن لا نشعر ولا نستفيد الإطلاق عندما يكون المتكلم ليس في مقام البيان وليس في مقام الإهمال فالأصح في تقريب استفادة الإطلاق من مقدمات الحكمة هذا الوجه الأول اللي قلنا إشارة إليه الكفاية وهو هذا الظهور الحالي السياقي وبناء على هذا حينئذ واضح أن هذه الدلالة دلالة سياقية دلالة تطبيقية ليست من صنف الدلالات السنة التصورية. لأنها مرتبطة بالإرادة، مرتبطة بالإرادة. بعد الظهور الحالي واضح الغائب حال المتكلم أنه في مقام بيان تمام مرادا جديا لخطابه. فإذا تكلم بكلام نستفيد أن هذا مدلول هذا الكلام هو تمام مراده الجدي، تمام مراده. إذن هي هو ظهور سياقي تصديقي، ويدخل في بعض الظهورات التصديقية السياقية ما لها علاقة بالظهورات التصورية الناشئة من الواقع. وهذا الربط مهم جدا حتى نقول بأنه الإطلاق في الحقيقة ليس مدلول وضع تصوري، وإنما هو مدلول جدي ومراد جدي تصديقي للمتكلم، يعني نستكشفه كمراد جدي تصديقي بالضبط كما هو سائر المرادات الجدية والمداليل التصديقية، نستكشفه كمداليل تصديقية منوطة بماذا؟ بالإرادة، منوطة بالقرن، وليس كمدلول شنو؟ تصوري نستفيده من سماع اسم الجنس، صعبة من سماع اسم الجنس. الشيء مقتضى الوجه الأول، ومن هنا رسم يجي هذا الإشكال، نطرح هذا الإشكال في الذهن، لأن القضية لا، بالنسبة للنشر ليست هكذا، ليست القضية منوطة بماذا؟ بالإرادة جدية ومنوطة بالإرادة التصديقية، وإنما إحنا حتى في باب التصور وفي باب الدلالة التصورية إحنا نستفيد من الله، حتى تصور واضح، حتى تصور نستفيد من الله، يعني بعبارة أخرى أنه عندما نسمع المتكلم يتكلم بكلام يفرض قال رقبة، قال برقبة، قال هذه الكلمة رقبة، يخطر في ذهننا أن الماهية هي عبارة أن الماهية الماهية المجردة عن القيد، يخطر في ذهننا ولا يخطر في ذهننا عندما نسمع هذه الكلمة رأسا يتبادر إلى الذهن ماهية مجردة عنا على القيد، هي هذه الإطلاق. الإطلاق شنو؟ الإطلاق شنو؟ مراد الإطلاق. هذه في مرحلة الدلالة التصورية، قطع النظر عن إرادة عند المتكلم وقصد عند المتكلم ومدلول تصديق عند المتكلم ما موجود. عندما نسمع هذه الكلمة من لاطر يخطر في ذهننا ما هي ليست معها القيد، ما هي ليست مقيدة، ما هي ليست مقيدة هي عبارة عن الإطلاق. إذا الإطلاق ثبت في مرحلة المدلولشن التصوري، شلون تتصرف بماذا وتقول بأنه لا مرتبط بماذا؟ بالإرادة التصديقية والإرادة الجدية، وأنه ثابت فقط وفقط في مرحلة المراد الجدي. واضح هذا الإشكال؟ هذا جواب يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد.